أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في التمسك باستصحاب الملكية لإفادة اللزوم في الشبهة الموضوعية، وقلنا في الجلسة السابقة أنه إذا أحرزنا وجود عقد مملك ودار أمره بين اللزوم والجواز، كما لو كنا لا نعلم هل أن الذي حصل هو الصلح من دون عوض فيكون لازم، أو هبة من دون عوض فيكون جائز، ولكن نقطع على كل حال بحصول الملكية لأن الصلح أو الهبة كلاهما يوجبان الملكية. وحينئذ قلنا في الجلسة السابقة أنه إذا تردد العقد بينهما فيقال أننا نعلم بوجود الملكية، نشك أنه لو حصل الفسخ تنفسخ المعاملة لأننا لا ندري أنها جائزة أو لازمة، فنستصحب بقاء الملكية. ثم دخلنا في أن هذا تام لو لم يوجد هناك شنو تداعي في باب القضاء، وإلا لو كانت المسألة وصلت إلى التداعي في باب القضاء فأحدهما ادعى أن الحاصل هو هبة والآخر ادعى أن الحاصل هو صلح، فإنه يأتي إشكال كما شرحنا أن كلاهما متداعيان، لأن المدعي لأن المنكر من كان الأصل معه، والأصول ها هنا متعارضة وساقطة للعلم الإجمالي. والمصنف قلنا عبر يحتمل وعلى التحالف في الجملة، فما هو الغرض في ذلك؟ نقول هذا وصلنا المطلب إلى هذه النقطة، نقول بأنه وقع بحث في باب القضاء أنكم تقولون المنكر من كان الأصل معه، والمدعي من كان كلامه مخالف للأصل أو مخالفا للأصل، فهل المدار على مصب الدعوى؟ نلاحظ مصب الدعوى في باب القضاء، أو أن نلاحظ ما يراد من الدعوى؟ دقق إياي، هل الملحوظ في باب القضاء مصب وحق الدعوى، أو الملحوظ ما يراد من الدعوى؟ النتيجة التي يراد التوصل لها من الدعوى، فهنا محتملان بيتضح الآن في التطبيق. المحتمل الأول أن المدار على لحاظ مصب الدعوى، فإذا كان هذا هو المدار نقول يوجد فرضيتين في المسألة، صورتين، هناك صورتان للدعوى، هناك صورتان مفروضتان. تارة يأتي الأول ويقول الذي حصل بيني وبينك الصلح، وغرضه هو قال الصلح وغرضه أن لا يرجع العين، والآخر يقول الذي حصل بيني وبينك الهبة ويريد أن يرجع. لا، لكن مصب الدعوى الآن أن الحاصل ما هو؟ صلح أو هبة، هذا مصب الدعوى. فأول ما ادعى الأول ادعى الصلح والثاني ادعى الهبة، فهنا نلاحظ حق مصب الدعوى وبلحاظ هذا المصاب قلنا بالأمس في الدرس درس الأمسي أن الأصول العملية الاستصحابات متعارضة. استصحاب عدم كون العقد الحاصل هبة معارض باستصحاب عدم كون الحاصل صالح، ويتعارض الاستصحابان ويتساقطا. فإذا لاحظنا مصب الدعوة، هي الصورة الأولى. الصورة الثانية لا، ماذا يقول؟ طرق الأول شخص أعطى العين للثاني، بعد يوم طرق بابه فقال له الذي حصل هذه العين الآن ملكي، أنا فسخت العقد فهي ملكي. الآخر يقول ليس ملكك. إذن مصب الدعوة الآن شنو؟ الملكية وعدم الملكية. ليس مصب الدعوة هو الصلح والهبة، مصب الدعوة الآن هل أن العين ملك للمعطي أو ملك للمعطى؟ لا. فإذا كان هذا مصب الدعوة ينفعنا هنا استصحاب بقاء الملكية، فالمعطي يدعي رجوع العين إلى ملكه، والمعطى له يدعي بقاء العين في ملكه، ويكون الأصل مع من حينئذ؟ الأصل مع المعطى له، لأننا نشك هل ما زالت الملكية باقية أو لا، نستصحب بقاء الملكية. فهنا ماكو تداعي، ماكو هنا تحالف، لأنه المعطي يدعي شيئا خلاف استصحاب بقاء الملكية، والمعطى له يدعي شيئا موافق للأصل، فيكون المعطى له منكر لأن أصل معه وهو استصحاب بقاء الملكية. فإذا إذا كانت صورة الدعوة ملهبة والقرض، مو السبب مو العقد، المصب الدعوة المسبب الملكية وعدم الملكية، فهنا لا يأتي التحالف، بل أن المعطى له هو المنكر لأن استصحاب بقاء الملكية معه، والمعطي هو المدعي لأنه يدعي رجوع العين إلى ملكه، فنستصحب عدم رجوع العين إلى ملكه. فنلاحظ أن بناء على هذا المبنى، وهو أن الملحوظ مصب الدعوى، لا بد أن يدقق القاضي ما هو الذي ينطق به، ما هو الذي ينطق به الطرفان، وين مصابهم؟ المصاب أساسا وبدوا انصب ابتداء ومباشرة على عنوان العاقد أو على النتيجة التي يراد منها وهي الملكية وعدم الملكية. واضح إن شاء الله. هذا مبنى في باب القضاء. مبنى آخر يقول لا، المدار في باب القضاء في تحديد المنكر والمدعي ليس على صورة الدعوى، بل على لب الدعوى وروحها وما يراد من ورائها. عبر بهذا التعبير أو لم يعبر بهذا التعبير؟ فمن يقول أن العقد هو الهبة، شنو يريد من دعوى لبان؟ إرجاع العين إليه، وأنه لو قال فسخت تنفسخ العقد، ينفسخ العقد وترجع العين. فلب ما يريده إرجاع العين إلى ملكه، هذا لب ما يريده. عبر مباشرة أن العين ملكي، أو عبر أنه الحاصل هو هبة، ما يغير واقع البحث. واقع القضية أن لب المسألة ماذا يريد سيدنا؟ إرجاع العين له. والآخر الذي يقول هذا العقد صلح بيني وبينك، ماذا يريد في الحقيقة؟ يريد إبقاء العين عنده وعدم إعطاء العين للطرف الآخر. فلب الدعوى روحها نتيجتها غايتها غرضها إلا تعبر ما شئ، هو أنه العين الآن مملوكة لمن؟ عبروا بالسبب أو عبروا بالمسبب. فعلى هذا المبنى وهو أن الملحوظ هو الروح واللب لا معنى أن ندور مدار الصيارة. إذن كم مبنى عندنا في باب القضاء؟ الشيخ الأعظم يظهر منه في كلماته المبنى الأول وهو أن المدار على مصب الدعوة. أنت وفنك عبر لازم أن تلتفت شنو أعبر. إذا رحت باب القاضي، إذا ذهبت إلى القاضي، دقق في ماذا تعبر من ألفاظ. قد تعبر بتعبير ما تكون الدعوة إليك، وقد تغير التعبير فتكون الدعوة إليك. فأنت لابد أن تدقق فيما تقول، دقق فيه، فكر فيه، سو مباحثة، بعدين روح للقاضي، مو تروح للقاضي مباشرة، حتى المحامي ساعة ما يعرف. واضح؟ أنت لازم دارس، تفكر في المطلب، تتأمل، تسوي مباحثة ومذاكرة، تعطي هذا المطلب إلى متخصص، بعدين تروح للقاضي حتى تحصل القضية. إذا كنت محق، إذا ما كنت محق ما في فائدة، يكون سحت، أخذ بالباطل. إذا الشيخ الأعظم يغلب المسلك، ولهذا ماذا قال الشيخ الأعظم؟ التحالف في الجملة، مو بالجملة، يعني على صورة يوجد تحالف، على صورة ماكو تحالف، لأن مبنانا على أن المدار على شنو؟ المدار، كل المدار على صورة الدعوة. فالتحالف لو كانت صورة الدعوة السبب، عدم التحالف لو كانت الصورة هي المسبب. وإنما عبر بالاحتمال في قبال من يقول أنه قد يقال المدار كل المدار مو على صورة الدعوة، على واقع الدعوة. وإذا بنينا على واقع الدعوة لا يفترض التحالف أصلا، لأنه على كل حال سيعود النزاع في بقاء الملكية وعدم بقائها، واستصحاب بقاء الملكية يحكم لنا أن القول قول شنو؟ من أعطي العين. إذن الشيخ الأعظم عبر بالتحالف في الجملة، وعبر عن المسألة بأنها من باب الاحتمال، لم يريد يجزم في هذه المسألة، لكن ظاهر كلماته في باب القضاء وفي غير الأبواب أنه هو يرى المدار على صورة الدعوة. هذا تمام الكلام في الدليل الأول على إثبات. ونحن بحثنا الشيخ جرانا إلى بحث آخر الآن، بحثنا في أن المعاطات بناء على الملكية هل تفيد اللزوم أو لا تفيد اللزوم. وقلنا بحثنا في الشبهة الحكمية، مو بحثنا في الشبهة الموضوعية، لكن انجر الكلام إلى الشبهة الموضوعية، وإلا أرجع إلى أصل البحث. بحثنا في الشبهات الحكمية، وقلنا استدل الشيخ الأعظم على اللزوم بكم دليل؟ 7 أدلة. هذا الدليل الأول تام، وهو استصحاب بقاء الملكية. يعني كم درس اليوم؟ 5-6 دروس كلها على استصحاب بقاء الملكية. الدرس الثاني، الدليل الثاني، التمسك بعموم النبوي، وهو الناس مسلطون على أموالهم، وتقريب الاستدلال بالنبوي الذي بحثناه سندا في الأبحاث السابقة، والآن همنا البحث الدلالي في المقام، هو أن يقال إذا حصل البيع المعاطاتي فانتقلت العين إلى المشتري، ثم جاء البائع وقال فسخت، فشككنا هل أن البيع المعاطاتي لازم فلا يؤثر الفسخ، أو أنه جائز فيؤثر الفسخ. يقول شيخنا الأعظم أن مقتضى أن الشخص الآن المشتري مسلط على ماله أنه لا تخرج العين عن ملكيته بمجرد فسخ البائع، وإلا لو قلنا المشتري تخرج العين عن دائرة ملكه بفسخ البائع لكان هذا تضييقا لسلطنته، لأنه لا يستطيع أن يحافظ على العين وأن يبقي إضافة الملكية، ورغما على أنفه تخرج العين من ملكه بفسخ بائع. فإذا كان البائع بفسخه يستطيع أن يرجع العين له، لزم تقييد دائرة سلطنة الإنسان على وين؟ على ماله، لأنه بغير اختياره خرجت العين عن ملكه. وخروج العين عن ملك الإنسان بدون اختياره وعدم قدرته على قطع ومنع الأغيار وقطع شنه وقطع ما يريده الطرف الآخر تضييق عرفي لمن؟ للسلطنة، لأنه رغما على أنفه أخرج العين من تحت دائرة ملكه. ومقتضى إطلاق دليل السلطنة أنه لا يخرج عن ملكيته بغير اختياره، لا يمكن للغير أن يستولي على العين بمجرد أن يقول فسخت. البائع إذا قال فسخت يستولي على العين، هذا تضييق لدائرة وسلطنة من؟ المشتري المالك للعين. ومقتضى عموم دليل السلطنة أنه لا يصح للغير أن يستولي على مال من المشتري بدون اختياره بدون رضاه، فتملكه يعني البائع بالرجوع تضييق لدائرة السلطنة ومناف للسلطنة. يعني أنت عندك عين مالك سلطنة عليها، يقدر هذا الشخص يأخذ منك العين ويتملكها بدون رضاك؟ فهذا يا شيخ هاشم شنو؟ تضييق للصل. ما أقدر أقطع، ما أستطيع أن أقطع يد الأغيار عن عيني، لا أستطيع أنه أنا أحافظ على العلقة الملكية بيني وبين عيني، فأي سلطنة لي؟ أي سلطنة هذه إلا بدون رضاي أن يأتي الشخص ويستوي على عيني؟ فمقتضى إطلاق دليل السلطنة عدم صحة تملك البائع بدون رضا المشتري، فالفسخ لا يؤثر. وهذا نتيجته أن البيع المعاطات شنو شيخ عباس؟ لا لازم وغير جائز. هذا تقريب دليل السلطنة، هذا تقريب دليل السلطنة. وهنا إشكال على دليل السلطنة، أن التمسك بدليل السلطنة تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. بيان ذلك عليكم، أنا علي الإشارة عليكم الجواب، أنا أبين الإشكال الآن، ننتظر جوابكم. دليل السلطنة مفاده أن الإنسان إذا كان مالكا للعين وهذا المال ماله فهو مسلط عليه سلطنة تامة، فموضوع السلطنة التامة كون العين ماله، كون العين من مالي، صحيح؟ وحينئذ إذا جاء البائع وطرق باب المشتري وقال له فسخت البيع، فسخت البيع، ما ندري الآن هذا المال ماله أو المال ليس بماله، إذ لو كان البيع المعاطاة لازم، ف فهذا العين، هذا المثمن، هذه البضاعة ملك للمشتري، فيأتي دليل السلطنة. وأما إذا كان البيع المعاطات بيعا جائزا، الآن بقوله فسخت رجعت العين إلى البائع، فبعد قول البائع فسخت لا نعلم الآن هذه العين هل هي ملك للمشتري أو ملك للبائع. فإذا لم يعلم أنها ملك للمشتري، كيف تطبقون دليل السلطنة لإثبات أن المشتري هذا ماله ومقتضى السلطنة التامة على ماله قطع يد الأغيار؟ تمسكم بالدليل في الشبهال. إذ لم يحرز بعد فسخت أن هذه العين الآن ملك للمشتري. من قال هي ملك المشتري؟ متى تطبق دليل السلطنة يا شيخ مرتضى؟ نطبق دليل السلطنة إذا ثبتت إضافة الملكية. إذا كانت هذه العين ملكي أنا لي السلطنة التامة، البائع إذا قال فسخت أنا ما هي صحيح ملكي الآن مو ملكي. لو كانت ملكي نقول الناس مسلطون على أموالهم، ولم يثبت الآن بعد فسخت أنها ملكي حتى نتمسك بدليل السلطنة. اتضح لو مو واضح شيخنا سيدنا؟ إذن موضوع دليل السلطنة كون المال مالي، كون العين عيني، ملكي. إذا ثبتت ملكي نقول لك السلطنة التامة. الآن بعد فسخته، هي مشكلتنا بعد فسخته لم يثبت أنه ماله وملكه، فيكون التمسك بدليل السلطنة تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. واضح سيدنا سيد العباس؟ الصنديد في الحرب صنديد، وفي غير الحرب الأولوية. أخو شنه الجواب عن هالإشكال؟ نريد الجواب منكم، من فمكم. نعم لا، ما في أصل مثل أصل شبهة مصداقية، ما في أصل. مستصحابات أخو،
نستصحب لأن نفتح الأصل الموضوع.
استصحاب شنو؟ رجعنا إلى استصحاب الملكية.
لا الأصل
ثبت الملكية خلاص.
الأصل
ما في فائدة إذا جر استصحاب بقاء الملكية. رجعنا إلى الدليل الأول، يجب الدليل السلطنة. استصحاب بقاء ثبتت ملكية، بعد ما في شيء آخر خلاص. بمجرد أن تجري استصحاب بقاء الملكية بعد فسخته ثبتت الملكية، بعد ما في حالة منتظرة. تنقح موضوع وايش؟ بمجرد أنك تجري استصحاب بقاء الملكية، ما عندنا بعد شيء وراء الملكية. وليس من قرن وراء عباداني، يقول استاذ زواري، وليس من قرن وراء عباداني. يوم يقول أصالة الوجود يقول ماكو قرى وراء عبادان. خو إذا انت ثبتت الملكية، ما عندنا بعد شيء منتظر حتى نحتاج إلى دليل السلطنة. نحن نريد دليل السلطنة ثبت الملكية، والملكية ثابتة بالإص تصحى. شوفها مصداقية، الكم والكيف. إذا ثبتت السلطنة ثبت لنا موضوع السلطنة، ثبتوا لنا موضوع السلطنة حتى تتمسكون بالسلطنة. السلطنة من حيث الكم والكيف هذا من شؤون المحمول. ثبتوا لنا الموضوع أولا في المقام. هذا إيش كان؟ ثبت ملكية الآن قال فسخته، ما هو الدليل على أنه مالك حتى تتمسكوا بدليل السلطنة؟ بعد فسخته ما نقدر، بعد فسخته ما نقدر، بعد قوله فسخته خلاص. قبلها ما في إشكال، قبلها ما عندنا مشكلة، مشكلتنا بعد فسخته. لو ما نقدر، لو ما نقدر، إذا قال فسخته خلاص. لا ترتبها، لا تلزقها. يقول لك قبل فسخته ما عندك شك، ما نحتاج إلى السلطنة. قبل فسخته خلاص ثبتت الملكية، ما نحتاج إلى شيء. ثبتنا أن المعاطاة تفيد الملكية قبل فسخته بباب أحل الله البيع، أدلة مرت. الآن المشكلة قال فسخته، يلا قال أنا بقول فسخته بسوي مشكلة لكم. هذا دارس، قال أنا بسوي الآن بقول فسخته بودد لكم، قال فسخته، تقول لا تفسخ ترى فسخته. يلا
اطلاق الاحوال
افتقها لويش؟ مو شبه مصداقية، الموضوع مو ثابت، ثبتوا لنا الموضوع حتى تتمسكون. الإطلاق الأحوال لويش؟ الإطلاق عليه ماذا؟ للحكم لو للموضوع؟
لا في أموال
للحكم لو للموضوع. شيخ صادق لبس النظارة صار أقوى، لأن تلبس النظارة كلامك أحسن. إذا تقلع النظارة يكون رؤيتك ضبابية للمطالب، البس النظارة صار رؤيتك حادقة للمطالب. عندنا واحد من يبي يتكلم يقلع النظارة. على كل حال أنا أسألكم تتسألني ما يصير، أنت اللي كلمت ما أنا أتكلم، أنا سألتك. هو المطلق في المحمول ثبت لنا الموضوع حتى يتمسك بالمحمول، المشكلة في الموضوع. الناس مسلطون على أموالهم، إذا فرض أن هذا ماله فهو مسلط، ثبت أنه ماله بعد فسخته له.
قبل فسخته
ما عندنا مشكلة.
أنا ثبتت الإطلاق الأحوال من قبل أن أشهر.
ولهذا الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ قرأ العبارة. قال: ويدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر وهو الاستصحاب عموم قوله صلى الله عليه وآله. بحثنا سند الرواية: الناس مسلطون على أموالهم، فإن مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيته، ملكية الآخذ بالمعاطاة، الآخذ بالمعاطاة المشتري بغير اختياره. فجواز تملك، جواز تملك من؟ البائع عنه بالرجوع فيه من عنه، يعني عن من؟ عن المشتري، تملك عن المشتري بالرجوع فيه من دون رضا مناف للسلطنة المطلقة. ثم يقول فاندفع، هذا اندفع، شوف المصداقية، يقول فاندفع، هذا كلامي يقول يوجب اندفاع الإشكال في الشبهة مصداقية. فاندفع ما ربما يتوهم من أن غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه، فهي لا تثبت الملك لأن التمسك بالحكم فرع إحراز الموضوع، ولا نسلم ملكية المشتري له للعين بعد رجوع المالك الأصلي. يقول اندفع، كيف اندفع؟ واضح؟ هذا إشكال الشبهة المصداقية مستحكم في كلمات القوم من قبل الشيخ الأعظم وكثير من بعد الشيخ الأعظم، وتقريب الاندفاع حتى الشيخ صادق لأن لبس النظارة، فإحنا نجاوب. فتقريب الجواب أن يقال: تارة نريد أن نتمسك بدليل السلطنة بعد قوله فسخت، وتارة نتمسك بدليل السلطنة قبل قوله فسخت. فلو أردنا أن نطبق ونقرب دليل السلطنة بعد فسخت، ورد إشكال الشبهة مصداق، إذ بعد فسخته لا يعلم أن هذه العين ملكه أو ليس بملكه، ماله أو ليس بماله، فلا يمكن التمسك، الناس مسلطون على أموالهم. ولكن نحن نريد أن نقرب دلالة الحديث في رتبة سابقة على فسخته، بنحو نريد أن نثبت عدم تأثير فسخته. نحن نريد أن نطبق حديث السلطنة يا سيدنا قبل فسخته لكي نبطل أثر فسخته، نريد نبطل أثرها. شلون؟ فنقول قبل فسخته المال ماله لو ماله؟ ماله، مقتضى السلطنة التام على ماله الآن أن الغير لا يصح له أن يأخذ العين بدون رضاه وأن يتملك العين بدون رضاه، الآن قبل فسخته لا يصح له أن يتملك العين بدون رضاه، يأخذ العين بدون رضاه، يستولي على العين بدون اختياره. إذا ما كان يقطع ويحافظ على ملكيته هذا تضييق لدائرة السلطنة، فمقتضى إطلاق دليل السلطنة الآن قبل فسخته أن الآخر لا يصح له أن يتملك العين بدون رضا المشتري. فنحن طبقنا شنو شيخنا؟ دقق في المطلب. طبقنا دليل السلطنة متى يا شيخنا؟ قبل فسخت، وقلنا لا يخرج العين عن ملكيته بغير اختياره، وأن صحة التملك من دون الرضا مناف للسلطنة التامة. فهذا إذا أجريناه، لو قال فسخت، نقول فسخت لا أثر لها، إذ لو كان لها أثار لكان هذا مناف لدليل السلطنة الثابت على المال قبله سخت. ولهذا شيخنا الأعظم الأنصاري نبي تمسك وقرب دلالة حديث السلطنة خلافا لمن قبله. إذا تلاحظ كلمات من قبل حاولوا أن يقربوها ببعد فسختوا، فاصطدموا بإشكال الشبهة المصداقية. وبعض المتأخرين أيضا لم يلتفت إلى كلام الشيخ الأعظم فاستحكم عنده إشكال الشبهة المصداقية. إلى الآن موجود هذا الإشكال في الكلمة مسطر. وشيخنا الأعظم يقول لي أنا متى أطبقها؟ أنا قبل فسخت له سلطنة تامة، ومقتضى السلطنة التامة أن له أن يقطع يد الأغيار عن عينه، يقطع يد الأغيار عن عينه، محرج العيني. أي يد تريد على عيني أقطع يدها اعتبارا، مو لازم تكوينا، أقطع يدها الاعتباري بحيث لا تتملك عيني. لازم يصير عندك ألفاظ عصرية شيخان عشان أنت تحاكم، أنت تخاطب الآن المجتمع العقلائي، فلازم تجيب تعبيرات تتناسب مع المجتمعات العقلائية، فتستعمل هذه الألفاظ الأغيار الاعتبارية ويد الأغيار الاعتبارية لازم حتى يكون المطلب واضح. اقطع يد الغير اعتبارا مو تكوينا، ها تكوينا لا لا تقطع يدها اعتبارا، ما يلحق يتملك. ليس تستصحب شيخنا، بحثنا ليس في الاستصحاب. رجعنا الى الاول، ما استصحاب، انا تمسك باطلاق دليل السلطان. الاستصحاب باطل عندنا، الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، خلاص انسد. احنا نبني على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. استصحاب الملكية ما يجري، سيدنا الخوي يقول هاي استصحابكم الاول باطل لانه ما استصحاب في شبهات، والاستصحاب في الشبهات الحكمية باطل عاطل. واذا كان صحيح معارض باستصحاب الكل، ودخلنا في دوامة طويلة ثلاثة ايام، ثلاثة ايام من جو الاستصحاب الكلي. احنا الان ما عندنا استصحاب، دليل الاستصحاب يقول بعض اعلام قوم دليل الاستصحاب ليس بحجة الا في الطهارة. واضح سيدنا؟ بعض اعلام اهل قوم يقول دليل الاستصحاب ليس بثابت إلا في مورده، ومورده صحيحة زرارة الأولى في الطهارة الحدثية في النوم، وصحيحة زرارة الثانية في الطهارة الخبثية، وأما غيره فليس بحجة. هذا فقهنا كله مبني على الاستصحاب، يقول مو صحيح. والثالثة فيها إشكال في الركعات، اي ارتكاز؟ ما في ارتكازات، ما في ارتكاز عند الاصحاب، ما موجود اي ارتكاز. هذا اشتباه، يقول مثل العصفور، يقول العصفور يستصحب ويرجع الى الوكر، يقول يقول الاستصحاب يجريه العصافير والطيور، لان الطيور ترجع الى اوكارها بناء على الاص استصحاب. قال شنو هذا العصافير؟ هذا اللي عند العصافير هذا حجة يعني هذا؟ فإذا لا تجيب الاستصحاب، أي الاستصحاب عندنا هي حساسية. تركنا الاستصحاب فدخلنا في دليل ثاني، دليل برأسه دليل السلطنة. لعل هذا مقصود الشيخ. يا إشكال جاوبت عنه، قبل تبينت شك، نريد أنه نتمسك بالإطلاقات الآن لدفع، نقول الآن أقول مقتضى إطلاق دليل السلطنة الآن أنه الأحوال لدليل السلطنة المال ماله لا يصح تملك الغير بدون رضاه. متى ما أجرينا هذا الإطلاق الأحوال بعد ذلك إذا جاء أي سبب ما بدون رضاه فلا يؤثر أثره.
في شك
نعم
أشك
أن هذه اليد فعلان هل يصح للغير أن تتملك الآن؟ هل يصح للغير أن تتملك بدون رضا أو ما يصح؟ فنجري أصالة الإطلاق الإطلاق الأحوال فنقول هناك العين مقتضى أن هذا المال ماله فله سلطنة تامة فعلا الآن بحيث يقطع يد الأغيار فعلا لا يصح للغير أن يتملك فعلا. فأي فلو جاء شخص بعد ذلك وقال فسخت أو أي سبب لا أثر لهذا الفسخ. خب قال ولما ذكرنا ما في شيء هذا يقول هذا اللي ذكرناه ولما ذكرنا اللي ذكرناه من أن السلطنة التامة المطلقة تقتضي أن الغير ليس له أن يتملك بدون الرضا. دقق في كلماتي ولما ذكرنا هو ذكرنا أن السلطنة الكاملة التامة المطلقة تقتضي أن الغير لا يصح له أن يتملك العين من دون رضا. تمسك المحقق رحمه الله في الشرائع على لزوم القرض بعد القبض. يقول تارة القرض قبل القبض تارة بعد القبض. لا إشكال أن القرض كما دلت الروايات قبل القرض لا ليس هو شنو موجبا للملكية اللازمة بل بعضهم قال مو صحيح العقد صحته والقبض جزء السبب القبض جزء السبب فقبل القبض أصلا لا ملكية لا جائزة ولا لازمة. يا شيخنا يقول أقرضتك العشر بيضات أقرضتك هذا النقد الآن ما صار قبض. قالوا القبض شرط في أصل صحة شنو القرض إنما الكلام بعدما قبضه وأراد المقترض أن يرجع فهل له أن يرجع أو ليس له أن يرجع. هذا يقول هذا محقق نحن لا نعلم هل القرض عقد لازم أو القرض عقد جائز. واضح شيخنا هل القرض من العقود الجائزة فيجوز له أن يرجع أو أنه من العقود اللازمة فلا يصح له أن يرجع. قال أنا أتمسك بدليل السلطنة ومقتضى دليل السلطنة أن القرض شنو شيخنا لازم فإن هذا القرض الآن بعد القبض ملك للمقترض ومتى ما كان ملكه مقتضى السلطنة التامة أنه لا يخرج عن ملكيته بغير اختياره بغير رضاه. فلو جاء المقرض وقال فسخت رجعت رجع لي العين وقلنا أنه له أن يستولي على العين بدون رضا المقرض بدون رضا الطرف الآخر هذا تضييق لدائرة سلطنة. فالذي ذكرناه لإثبات لزوم المعاطاة ذكر قريبا منه المحقق لإثبات لزوم القرض وتمسك بدليل السلطنة. قال ولما ذكرنا تمسك المحقق في الشرائع على لزوم القرض بعد القبض بأن فائدة الملكية السلطنة لأنه صارت ملكية بالقرض فصارت سلطنة تامة ومقتضى السلطنة التامة عدم إمكاني نعم شنو عدم إمكاني نعم ملكية الطرف الآخر استيلاء الطرف الآخر بدون رضا. ونحو هذا أيضا العلامة في موضع آخر. تم الدليل كم ثاني الدليل الثالث دليل السلطنة ضعيف سندان مثلا غير تام والارتكاز العقلائي دليل لبي يقتصر فيه على القدر متيقن، وبعد الرجوع ما عندنا مرتكز عقلائي أنهم لو شكوا في أن العقد الحادث لازم أو جائز، هناك ارتكاز عقلائي على عدم تأثير الفسخ. فإذا دليل السلطنة راح، اعطوني دليل آخر، إذا إنكم دليل آخر تفضلوا سيدنا. قال نعم، نحن نتمسك بدليل الحل. أي دليل؟ دليل الحل. دليل الحل يطلق في كلمات الفقهاء والأصوليين تارة على الحل الحكم الظاهري، وتارة الحلية الواقعية كحكم واقعي. الإطلاق الأول الحلية كحكم ظاهري، وهو ما ذكروا في بحث البراءة، إذا شككت في أن هذا حلال أو لا فظاهرا هو لك حلال، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، في بعضها بعينه فتدعه. وكذا ذكرنا في الرسائل أربع صياغات الحديث، ذكرنا في كتاب الرسائل أربع صياغات لحديث الحل بل كأصالة، وهذا حكم ظاهري يرجع له يا شيخ صادق في مورد الشك، والقدر المتيقن من الألسنة الشبهة الموضوعية، ووقع بحث في لسان يعمم للشبهة الحكمية أو لا يوجد عندنا لسان للشبهة حكمي، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. قالوا ظاهر هذه الألسنة شبهات موضوعي. أما لو كان عندي شبهة حكمية، هل لحم الأرنب حلال أو مو حرام؟ مو محرم أو حرام، محرم حلال، هل لحم الأرنب حلال أم حرام على نحو الشبهة؟ هل يمكننا أن نرجع إلى دليل الحل؟ هل له إطلاق للشبهة الحكمية؟ بحثناه مفصلا في بحث البراءة، وهناك نبهنا على مطلب راجعوا أنتم فكروا فيه، هل يوجد فرق بين البراءة والحل أو لا يوجد فرق؟ هل يوجد فرق بين أصالة البراءة الشرعية كحكم ظاهري عند الشك وبين أصالة الحل؟ يا سيخنا، والغريب الغريب والذي يؤكد هذا السؤال ويطرح نفسه أنهم تمسكوا لإثبات البراءة بأي أدلة؟ بدليل الحل. جعلوا من أدلة البراءة ما هو شيخنا؟ دليل الحل. فهل دليل الحل الحل نفس البراءة أو البراءة غير الحل؟ سؤال سألنا إخواننا الطلبة أيام ما بدأنا التدريس مدة 8 سنوات، بعدين ما حصل، أنا أجبت عنه في درس الرسائل، أنه يحضرون يايكم من الرسالة العملية، كنت أدرس بعض جماعة من الرسالة من منهاج الصالحين، درسناهم المنهاج ودرسناهم اللمعة ودرسناهم أصول، لما وصلنا الرسائل جاوبنا على السؤال، لأن ما حصلنا جواب، ما هو الفرق بين دليل البراءة ودليل الحيل بناء على شموله للشبهات الحكمية، وهل يصح التمسك بدليل الحيل لإثبات البراءة أو لا؟ فكروا في هذا السؤال ابحثوا، لكن بحثنا الآن مو في دليل الحيل كحكم ظاهري عند الشك، هذا الأول أصالة الحيل كحكم ظاهري، وهذه أجنبية عن محل بحثنا، بحثنا مو في هذا الحل. المورد الثاني الحل الواقعي، الحلية كحكم واقعي لا كحكم ظاهري أخذ في موضوعه الشك، عندما يقال السفرجل حلال توت فرنجي حلال، هذه حلية شنو؟ واقعي لو ظهري يا شيخ حسين، توت فرنجي حلال، التمر حلال، حلية واقعية، الحكم الواقعي للتمر هو الحلية، مو إذا شككت في الحكم الواقعي فأنا أحدد لك الوظيفة العملية فهو لك حلال ظاهرا، لا، التمر حلال، الموز حلال، التفاح حلال، السفرجل، البرتقال. خلص الدرس نجيب أسماء الفواكه. واحد من الأساتذة كان يدرس شرائع، ما يحضر، طلب استعباب، وصل إياهم إلى وين؟ إلى الذكر بحث السجور. قال شيخنا ما يصير تحضرون شوية في الدرس، تحضرون للمطلب لنجعل الذاكرة تحضرون. قال إن شاء الله نحضر إليكم. فيوم فاني كان عن آيات السجدة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم الدرس كذا، الكلام يقع في شنو؟ في آيات السجدة، وتنقسم إلى السجدة الواجب مستحبة، والأما آيات السجدة المستحبة. طلعها كلها من القرآن، واضح؟ جو ذاك اليوم طلع آيات السجدة المستحبة، الآية الأولى قرأها، قال ولا ينبغي للطالب أن يترك المستحب، فقام سجده، قام الآية الثانية قرأها لهم سجده، بعدين وصل انتهت الآيات المستحبة. وأما الآيات الواجبة فهي أربع، الآية الأولى سجد وقال فيها احتمالين استثناء عندي يسجد قبل كذا وكذا، سجدوا أربع مرات في أحد الآية، وقال وصلى الله على محمد وهذه تقدر. فقالوا لي شيخنا لا تحضر، لا تحضر أفضل إلى أن من هالتحضير، هالتحضير تربحتنا كل يوم سجود، اليوم ما حدثنا شيء، خليك على عدم التحضير. هذا واحد هم أسماء الفواكه، كان عندنا أستاذ ذاك اليوم مو محضر، قام يجيب أمثلة كل الفقه، أقول له خلاص أمثلة واجد، قال أنا مو محضر اليوم المطلع، فجاب أسماء الفواكه وأسماء الخضروات حقي، ما أعطيني مثال بسيط والله. فإذا مو كل مكان التحضير، لازم تحضر صح، إذا تدرس هو قال لك حضر، حضر صح، تحضر ماذا تلقي ماذا لا تلقي. خب والحين نشوف، نقول له آيات السجدة آيات السجود. إذا التمر حلال حلية واقعية، والمقام من موارد الحلية الواقعية، وهو التشبث بما ورد في بعض الروايات، وهي روايات بعدة مضامين يوجد مضمون واحد تام السند، هذا رواية تامة السند، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع في معتبرة سماعة، لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. التفت هذا اللسان، لسان وردت فيه سند معتبر وهي معتبرة سماعة، أما الألسنة الأخرى محل إشكال، في ألسنة أخرى محل إشكال سندي. لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. فاللسان اللي نقل المصنف ها هنا لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، هذا النص نقل بالمعنى، مو في نص هكذا، النص لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، لأن اللسان له دور، له آثار، إذا تغبر التعبير اللي يقول المصنف فيه ظهور، ولا أنا الآن قرأته سيأتي فيه ظهور آخر، فلا ندقق فيه ما هو اللسان الذي ورد. لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. ومن الواضح أن هذه الرواية تشير إلى حكم، حكم واقعي لو ظاهري، حكم واقعي، أن مال المسلم على المسلم حرام، ولا يحل ماله كما لا يحل دمه إلا بطيبة نفسه. وتقريب الاستدلال بالحديث لإثبات شنو؟ لإثبات اللزوم.
ما يرجع
للأخير. نعم. لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيل نفسه. كيف نقرب الاستدلال بهذا الحديث لإثبات شنو؟ اللزوم، أن البيع المعاطاتي لا لازم. بعض الأبحاث ذكرناها سابقا أن الحلية تارة تكليفية تارة وضعية تارة الجامع. ولكن وقع البحث في هذا في أحل الله البيع، ذكرنا هذا البحث، لكن هنا خصوصية في هالرواية: لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله، جمع بين الدم والمال وجعل المحمول واحد وهو الحلية. هذه خصوصية، جمع بين الدم والمال وجعل له محمول واحد وهو الحلية. فذهب بعض الأصحاب إلى أننا لو قبلنا في أحل الله الحلية الوضعية أو الجامع، هذا لا يأتي في لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله، لأن مقتضى أن يكون الحلية محمول على الموضوعين بلحاظ الدم، حكم وضعي لو تكليفي. تتبيع الدم يعني ما له معنى، واضح أنه بلحاظ الدم، عدم الحلية تكليفية. فالمراد من الحلية معنى واحد فارد أسند إلى الدم، وبنفس هذا المعنى أسند إلى وين؟ إلى المال. وحيث أن الحلية المسندة إلى الدم حلية شنو؟ تكليفية، ما يجوز لك إهراق دم المؤمن، إهراق دم المسلم. فحيث إن الحلية بلحاظ الدم المراد منها الحلية التكليفية، فيتعين عند جمعنا أن يكون هذا الحل التكليفي يسند إلى المال بعين ما أسند إلى الدم، لأن المحمول واحد. فقال هذه الرواية ناظرة إلى الحلية تكليفية مو الحلية الوضعية، وهذا بيأثر علينا بعدين في الاستدلالات. يأتي إن شاء الله غدا الاستدلال، دقق في الحلية التكليفية وفي الحلية الوضعية، وأن الاستدلال مبني على التكليفية أو على هنا دخل الإصفهاني، دخل السيد الخوي، وذكروا مطلب غير اللي ذكروا في أحل الله لخصوصية في اللسان. ولهذا نركز على شنو؟ على اللسان. تأمل جيدا، يأتي فردا تتمة الباح، نحن نبدأ إن شاء الله، لأن أخو بعضهم لهم دروس، نبدأ إن شاء الله الساعة 8:15، ننتهي الساعة 9:55، 45 دقيقة، 50 دقيقة حد أكثر، ولا نثقل أيضا عليكم. أخوانهم بعضهم دروس، درس الكفاية هم قلنا للأخوان 7:15 إلى 8:05، حتى يعني تنتظم الأمور أفضل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.